أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن نعيش في أجواء الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: رجب المرجب وهو منفصل، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة وهي متصلة. والأشهر الحرم مهمة جدا عند الله تبارك وتعالى، يتضاعف فيها ثواب الأعمال الصالحة ويتضاعف فيها أيضا عقاب الأعمال الطالحة. واليوم الثامن عشر من هذا الشهر الشريف ذي القعدة الحرام يصادف ذكرى الغدير، وليلة الغدير مهمة، ويوم الغدير مهم أيضا. واليوم الرابع والعشرون من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى المباهلة، ويصادف ذكرى التصدق بالخاتم كذلك. واليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى نزول سورة هل أتى المباركة في حق أهل البيت عليهم السلام. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة عاشوراء فعليه الإسراع في التهيؤ، فإن الفرصة ضيقة جدا. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين في كربلاء المقدسة فعليه الإعداد من الآن. الأحاديث مروية عن الإمام الجواد عليه السلام. قال الإمام الجواد عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. الإصغاء أي الاهتمام، الاستماع باهتمام، هذا معنى الإصغاء. فمن أصغى إلى خطيب خير فمعنى ذلك أنه أصغى إلى الله تعالى، ومن أصغى إلى خطيب شرير فمعنى ذلك أنه أصغى إلى الشيطان. وفي النصوص الدينية الإصغاء بمعنى العبادة. من أصغى إلى خطيب ينقل الدين فقد عبد الله تعالى، ومن أصغى إلى خطيب ينقل غير الدين فقد عبد الشيطان. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فقد عبد ذلك الناطق. فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله تعالى، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس لعنه الله فقد عبد إبليس. والخطيب مثال في الحوار كذلك، في المحاضرة كذلك، في الدرس كذلك. أي متكلم يكون معبودا لمستمعه ويكون مستمعه عابدا له، وعبره يكون عابدا لله تعالى أو عابدا للشيطان لعنه الله. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله تعالى، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس لعنه الله فقد عبد إبليس لعنه الله. قال الإمام الجواد عليه السلام: من انقطع إلى غير الله تعالى وكله الله تعالى إليه. شوفوا في الحياة العادية هذه القاعدة جارية، فكيف بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا إذا رحت للتسوق إلى السوق ورحت إلى محل معين وجعلت ثقتي في صاحب ذلك المحل، فصاحب ذلك المحل يختار لي أحسن البضائع. أما إذا أعرضت عنه وذهبت إلى محل آخر فصاحب المحل الأول غير مسؤول عني، يقول ما دام أعرض عني فبعد أنا ما عندي مسؤولية تجاهه، خلي هو يروح على أي محل يريد، فخلي يخلوني كلاو على رأسه. بالنسبة لله تبارك وتعالى هذه القاعدة جارية بطريقة أولى. من أعرض عن الله تعالى، فرد واحد يقول أنا أتمكن أدير نفسي بنفسي، ماكو مشكلة، أنت روح دبر نفسك بنفسك، بس إذا وقعت في مشكلة لا تقول يا ربي. من انقطع إلى غير الله تعالى، شوفوا انقطع من الكلمات التي يختلف معناها باختلاف حروف الجر. انقطع إليه أي ذهب إليه واتصل به، انقطع عنه أي أعرض عنه وتركه. من انقطع إلى غير الله تعالى أي اتصل بغير الله وترك الله وكله الله تعالى إليه، الله يكله إلى ذلك الغير. يقول خوزين رحت عند الغير فخلي الغير يدبر أمورك. قال الإمام الجواد عليه السلام: من عمل على غير علم أفسد أكثر مما يصلح. شوفوا قضية رجوع غير الاختصاصي إلى الاختصاصي قضية يعرفها حتى الطفل. الطفل يذهب مع أبيه، مع أمه، مع أحد أقاربه إلى خارج الدار، فدائما يسأل من الأكبر منه: أسوي هذا الشيء؟ ما أسوي هذا الشيء؟ شنو أسوي؟ فيعني الطفل اللي عمره 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات يعرف قاعدة رجوع غير الاختصاصي إلى الاختصاصي. وحتى في الحيوانات أجلكم الله، أقصد في أطفال الحيوانات القاعدة جارية: طفل الحيوان يتبع أبيه أو أمه، فإذا هو يعرف قاعدة رجوع غير الاختصاصي إلى الاختصاص. أما البشر عندما يكبر يصير عمره 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة، يعرض عن هذه القاعدة، لا أنه ينسى هذه القاعدة، يعني ما يدير بال. كل إنسان عادة يحب التدخل في كل الشؤون، لا يتدخل في اختصاصه فقط. التدخل في اختصاصه فقط من حقه، بل لازم عليه، ولكنه يتدخل في اختصاصات أخرى. في الدين هذا قاتل، يعني الشخص أمام المجال مفتوح بشكل غريب، أن يدخل الحوزة العلمية يتعلم العلوم الإسلامية وثم يصير مجتهد وثم يصير مرجع تقليد. وعدنا في التاريخ من الأول إلى الآن الحرية الغريبة في الدخول في الحوزة العلمية وفي الاستمرار في الحوزة العلمية وفي احتلال مناصب رفيعة في الحوزة العلمية. عندنا كثير من القرويين دخلوا الحوزة بلا مانع ولا رادع، وثم تدرجوا إلى أن أصبحوا مراجع تقليد. من هذا القماش عندنا الكثير، كذلك بالنسبة للمجتهدين، كذلك بالنسبة للخطباء، كذلك بالنسبة للمدرسين، للمحاضرين، للمؤلفين ومن أشبه. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قمة من القمم وقمة رفيعة، لا تشبهه إلا بجبال هيمالية، وهذا التشبيه أيضا ظلم في حقه. هذا رجل قروي مع احترامي إليه، طبعا القروي محترم، القروي محترم بذاته، في القروية ماكو نقص. الشيخ الطوسي قروي، قروي. الشيخ المفيد الذي هو ببعض الاعتبارات أعظم من الشيخ الطوسي، وهو أستاذ الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قروي يا أخي كان ابن المعلم في الكتاب في قرية أكبرى، قرية بين بغداد وبين سامراء المقدسة، فماكو مانع. وإلى الآن القضية مستمرة، يعني في العصور الأخيرة عندنا مراجع كثيرين قرويين. السيد اليزدي المرجع المعروف صاحب كتاب العروة الوثقى، هذا قروي. الشيخ عبد الكريم اليزدي مؤسس أو مجدد الحوزة العملاقة الضخمة، الحوزة العلمية في قم المشرفة، هذا قروي مرتين إن صح التعبير، يعني مو من إحدى قرى يزد وإنما من إحدى قرى يزد. مشكلة الدخول في الحوزة العلمية بدون مانع، والتدرج فيها بدون مانع، وفرد واحد يصبح مجتهد وثم يصبح مرجع تقليد بدون مانع. فالاختصاص أمامك موجود، الباب إلى الاختصاص أمامك مفتوح في العلوم الإسلامية، فليش تتدخل في الاختصاص الإسلامي بدون أن تكون من أهل الاختصاص الإسلامي؟ هسه إذا كان هناك مانع تقول شنو أسوي يعني؟ أنا أريد أصير مجتهد ما يخلوني، فأنا بقوة أريد أصير مجتهد. في ذلك المورد أيضا ليس لك الحق، أما ربما يكون لك بعض الحق، أما إذا الباب مفتوح بعد ماكو حق. من عمل على غير علم أفسد أكثر مما يصلح. فرد واحد اللي يعمل بدون أن يكون له علم، هذا يفسد أكثر مما يصلح في المجال الفردي، فكيف في المجال الاجتماعي؟ الإنسان المسلم كفرد يريد أن يعمل بأحكامه الشرعية ولا علم له بأحكامه الشرعية، هذا يفسد أكثر مما يصلح، فكيف إذا أراد أن يكون مرجع تقليد أو خطيب أو محاضر أو كاتب أو ما أشبه؟ وفي رأي القاصر أن الإمام الجواد عليه السلام في هذه الحكمة الجليلة تكلم بأدب جم أكثر من المتوقع بكثير. الإمام يقول أفسد أكثر مما يصلح، لا، هذا مراعاة لأدب، مراعاة للأدب بشكل غريب، وإلا هذا الإنسان يفسد ولا يصلح، مو أنه أفسد أكثر مما يصلح. خلي إنسان لا يعرف من الطب شيئا في عياده وخلي المرضى يراجعونه، هذا يفسد أكثر مما يصلح أو لا؟ يفسد ولا يصلح، يقتل المرضى أو يسبب في بطء علاجهم أو يسبب في شدة مرضهم أو يسبب في أمراض جديدة لم تكن عندهم. من عمل على غير علم أفسد أكثر مما يصلح. قال الإمام الجواد عليه السلام من هجر المدارات قاربه المكروه. يا أخي، ليس البشر على ظهر الكرة الأرضية موافقين إلي في كل شيء، فأنت تتعامل مع الموافقين، أين تجد الموافقين؟ ربما فرد واحد من الموافقين يكون في برازيل، أما جارك يكون غير موافق، وأنت ملزم مع التعامل مع الجار ومو ملزم مع التعامل مع إنسان يعيش في البرازيل. الإنسان مجبور ملزم بالتعامل مع الناس اللي حواليه، الأقرباء، الأصدقاء، الجيران، الزملاء ومن أشبه، فهذول ماكو بيناتهم موافقة تامة، ربما تكون بيناتهم مخالفة تامة، ربما تكون بعض مع بعض، بعض الموافقة وبعض المخالفة. فأنت متتمكن دائما تصرح، لأن التصريح يعني الدخول في الحرب مع الآخرين. فإذا شنو لازم الإنسان يسوي؟ لازم يتمسك بالمدارات. المدارات لا بد منها مع أفراد المجتمع حتى الإنسان يكون سعيد، وحتى أفراد المجتمع يكونون سعداء. الحرب لا تكون إلا في موارد ضرورية. متتمكن 24 ساعة تحارب الناس وتتحمل محاربة الناس؟ فإذا أنت وأنا وكل البشر في كل الأمكنة وكل الأزمنة مجبورين من المدارات. من هجر المدارات، هجر أي تركه، من هجر المدارات قاربه المكروه، يقترب من الشيء الذي يكرهه، الشيء الذي لا يريده. إذا أنا أقول للطرف المقابل أنا ما أحب لون ملابسك، هو هم يقول لي أنا أكره لون ملابسك. إذا حاربت الناس فالناس يحاربونني، ويحاربونني بصورة أشد من حربي لهم. فإذا المدارات لازمة. من هجر المدارات قاربه المكروه. قال الإمام الجواد عليه السلام: قبل أن نتلو هذا الحديث الشريف ينبغي بيان مقدمة توضيحية، هي الإنسان كما ذكر في السابق مرارا وكرارا أمامه ثلاثة أعداء: الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، وصديق السوء. ان تسموا العدو الثالث المجتمع الفاسد. الشيطان واعوانه دائما يريدون من الانسان الانحراف، والنفس الاماره بالسوء دائما تريد من الانسان الانحراف، والمجتمع الفاسد دائما يريدون من الانسان الانحراف. طبعا المجتمع الفاسد أقل ديمومة، أقل استمرار من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، لأن يعني الشيطان دائما ويا الإنسان، النفس الأمارة دائما ويا الإنسان، أما المجتمع الفاسد مو دائما ويا الإنسان. ربما أنا أكون في الفراش يقظان مو نايم، المجتمع الفاسد مو يمي حتى يأمرني وينهاني، المجتمع الفاسد يتخيلني نائما أو يتخيلني مستريحا، أما الشيطان ما يفك يا أخي، كذلك النفس متفك يا أخي. الإنسان أمام أعداء ثلاثة ملتصقين بالإنسان في الأول والثاني وفي كثير من الأحيان في الثالث وأقوياء، في هالشكل حالة أنا إشلون أقاوم؟ في هالشكل حالة أنا إشلون أقاوم؟ الشيطان يدخل في باطني ويقنعني، مو ديكتاتور إن صح التعبير. النفس الأمارة هي في باطني وتقنعني، النفس الأمارة أيضا مو ديكتاتور. المجتمع الفاسد بعض الأوقات ديكتاتور، أما دائما مو ديكتاتور. صدام ديكتاتور زين، أما فريد واحد اللي يغريني باستعمال المواد المخدرة، هذا صديق، هذا مو ديكتاتور. يجيني بالحوار، يجيني بالإقناع، يجيني بالطلب، مو بالديكتاتورية. فالقضية خطرة جدا. فالمؤمن شنو يسوي حتى يقاوم؟ الإمام الجواد عليه السلام يقول المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله تعالى. التوفيق فسر هكذا تهيئة الأسباب، يعني الله لازم يهيئ الأسباب، وإلا أنا رايح يا أخي أنا أخرج من الدار، يشوفني صديق يشجعني أن أذهب معه إلى الحسينية إلى برنامج من برامج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنا أروح، هذا توفيق من الله. هذا الصديق مر على باب داري قبل 5 دقائق ما أدركني، أنا ما أدركته، فعندما أنا خرج من الدار صديق آخر واجهني على باب الدار، هذا شجعني أن أذهب معه إلى البار، وأنا ذهبت إلى البار، فهذا خذلان إلهي. أنا إذا رحت إلى البار بعد ما عندي مقاومة بالنسبة للشر، إذا هم رحت إلى الحسينية ما عندي مقاومة بالنسبة إلى الخير، أروح للحسينية الخير يجرفني إن صح التعبير، أروح إلى البار الشر يجرفني. فإذا المؤمن في هذه الحرب بينه وبين الأعداء الثلاثة يحتاج إلى توفيق من الله. بعد وواعظ من نفسه، المؤمن هو هم لازم يدير باله دائما، هي يلقن نفسه، هي يعظ نفسه، مو أنه يعتمد على الواعظ الخارجي دائما. الواعظ الخارجي ما موجود دائما، مو يمي دائما أشرطة الفيديو، أشرطة المسجل، الخطيب، المقرئ، الرادود، هذول مو يمي دائما، ومن أشبه هؤلاء. فإذا الإنسان هو لازم يكون في داخل واعظ، الإنسان لازم يأخذ الوعظ من الآخرين ويختزنه في ضميره، وثم ضميره دائما لازم يعظه. بعد وقبول ممن ينصحه. هسه إذا فرد واحد نصحني ينبغي علي أن أقبل، مو أنه أستنكف، مو أنه أستكبر. بعبارة أخرى دائما في الحوار مع الناس وما أشبه الحوار، أنا لازم أفكر في الكلام ولا أفكر في المتكلم. يا أخي في النصوص الدينية عندنا نصوص دينية كثيرة الله تبارك وتعالى عبرها يأمر أنبياءه ورسله الكرام بقبول النصيحة من إبليس لعنه الله. يعني حتى إبليس إذا كان له كلام جيد فاقبل هذا الكلام الجيد منه. دائما على المؤمن أن يفكر في قيمة الكلام لا في قيمة المتكلم. ورد في الحديث الشريف: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. وفي ظني إذا أحد المؤلفين ينبري فيؤلف كتاب في مواعظ إبليس للبشر فهذا الكتاب حتما يصير مجلد إن لم يكن أكثر. المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله تعالى وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. يا إخواني، هنا أكو نكتة مهمة: العقاب والثواب الإلهي يأتيان في الدنيا وفي حالة الاحتضار وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة وفي الأعراف وفي جهنم. يعني العقاب والثواب لا يختصان بعالم الدنيا أو بعالم الآخرة، لا، جاريان في كل العوالم التي أشرت إليها. هذا مطلب. مطلب آخر: العقاب والثواب الإلهيان على أنواع كثيرة، وما أظن غير علماء الغيب غير العالمين العالمين بالغيب يحصون هذه الأنواع من حيث كثرتها. هذا مطلب ثاني. هنا تأتي النكتة: لماذا الله يوفق شخص لشيء ويخذل شخص عند شيء آخر؟ يعني شوفوا كمثال بسيط، أنا أريد أروح للعمرة والحج، أروح إلى محل بيع التذاكر فيقول آسف، أقول لي ليش؟ يقول التذكرة الأخيرة بعتها قبل 5 دقائق. هذا خذلان إلهي، يعني بعد ما أتمكن هالسنة أروح للعمرة والحج مع فارق 5 دقائق. ربما إنسان آخر يروح إلى محل بيع التذاكر يريد يشتري تذكرة للعمرة والحج، يقول له خوش إجيت، خوش وقت إجيت. يقول له شلون؟ يقول لي لأن بس عندي تذكرة واحدة. وصاحب المحل دا يبيع التذكرة الواحدة والأخيرة إلى هذا الإنسان اللي يجي إنسان آخر يريد منه تذكرة فيعتذر منه. هذا توفيق إلهي بفارق 5 دقائق. شنو؟ الله صديق مع الإنسان الثاني وعدو مع الإنسان الأول، حتى يوفق الإنسان الثاني ويخذل الإنسان الأول. كلا كلا. الخذلان الإلهي نوع عقاب، والتوفيق الإلهي نوع ثواب. يعني أنا في الصبح من باب المثال اتعاركت مع زوجتي بدون حق، فرحت متأخر إلى محل بيع التذاكر ب5 دقائق، فالخذلان الإلهي أصابني كعقاب للعركة مع زوجتي بدون حق. وبالعكس، أنا الصبح أيقظت أطفالي بأخلاق راقية، فرحت إلى محل بيع التذاكر في الوقت المناسب، حصلت على تذكرة، الحصول على التذكرة في الوقت المناسب ثواب على استعمال الأخلاق الراقية مع أطفالي. يعني هذا جواب عن السؤال اللي يقول لماذا الله يوفق أحدا ويخذل الآخر. لا، القضية من الإنسان، هو يسوي فرد شيء اللي الله يخذله، وهو يسوي فرد شيء اللي الله يثيبه يوفقه. التوفيق هو تهيئة الأسباب. تروح تلقي، وهذا ما شاهدته في لندن، تروح تلقي رسالة في صندوق البريد، تشوف ساعة البريد أو جامع الرسائل يجي قبلك بثواني فيأخذ الرسالة من يدك بدون أن تلقيها في الصندوق، وتروح في مرة أخرى تشوف قبلك بدقائق هذا الإنسان جمع وراح، كل ما صحت ما سمع وراح. هذا توفيق إلهي وخذلان إلهي. القضية هالشكل. وفي التاريخ أكو أمثلة كثيرة للتوفيق والخذلان الإلهيين. ليش تروح في التاريخ؟ بالنسبة إلى كل واحد منا أكو أمثلة كثيرة بالنسبة للتوفيق الإلهي والخذلان الإلهي. يا أخي، رجلان يذكران في المقتل، صدق قصتهما تهز الإنسان هز. وأتعجب ليش الخطباء الكرام لا يذكرون هذين الرجلين أو يذكرونهما بقلة، مع أن في قصتهما عبرة كبيرة. رجلان أخان حضر عاشوراء. فرد واحد من الأخوين، هذا ليلة عاشوراء بعد فقد السيطرة على نفسه، كل هالمدة الطويلة صبر، أما ليلة عاشوراء فقد السيطرة على نفسه، الخوف استولى عليه وبقيت المشاكل. فأجى للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال لي: يا سيدي، أنا بعد ما أتمكن أقوم، إذا تسمح لي أروح. الإمام عليه السلام قال لي: اتفضل روح. هذا راح. طبعا المخيم الحسيني كان محاصر، كان محاط بالأعداء، فعندما شافوا هذا دا يطلع أخذوه. تصوروا أنه يريد يروح إلى منطقة يجيب إمداد عسكري للإمام الحسين عليه السلام. كل ما قال أنا نادم، أنا دا أرجع إلى بلدي، قال له: لما يصير، قال له: لأن سجنك إلى أن ينتهي عاشوراء، ثم أنت مطلق السراح، تروح أي مكان شئت. سجنه بالفعل. عند أخو، هذا الأخو قاوم تلك الليلة، وفي الصباح الباكر الحرب ابتدأت، قاوم إلى أن إجي دوره. راح للميدان ظاهرا استشهد، واقعا لم يستشهد. يعني جاءته ضربات، بسبب تلك الضربات فقد وعيه فسقط، والأعداء تصوروه قتيلا. فبعد هسه ليش يروحون على القتلى؟ خليه يروحون على الأحياء، ففي فرصة مناسبة يجون للقتلى، يحزون رؤوسهم المقدسة ويفعلون بهم ما فعلوا به. فهذا سقط مغمى عليه، مو قتيل. عندما استشهد الإمام الحسين عليه السلام ورفع رأسه الشريف على قناة عالية، الجيش الأموي فرح فرحا شديدا، قام يصيح ابتهاجا، يكبر يقول الله أكبر ابتهاجا، وقام يدق رجله على الأرض، فالأرض اهتزت. بحركات الأرجل وبأصوات الجيش الأموي. هذا أفاق من الغشوة، أفاق من الغشية، أفاق من الإغماء. أفاق هو طريح وصاير عند نزيف، صاير ضعيف البدن، استمع أصغى للأصوات، شاف الأصوات تقول قتل الحسين. زين، هذا قام تحامل على نفسه وقام يشوف كل الجيش مو يمه، كلهم دا يتوجهون الى نقطة معينة. نظر الى تلك النقطة، شاف رأس الحسين عليه السلام على القناة والناس يتوجهون الى تلك النقطة. هذا كان ضام في الخف ماله، في اللابتشين ماله، في البوتين ماله سكينة. على أي أساس؟ هذه كانت عادة عند البعض من الجنود، هذول يحسبون حسابهم، يقولون ربما أسرنا، فإذا أسرنا فبعد يأخذون ويفعلون بنا ما يشاءون من أنواع التعذيب والسجن. فكانوا يضمون سكينة بين أسفل الحذاء من الداخل وبين أرجلهم، فعندما يأخذون الأسير يفتشون بدنه، أما ما يفتشون حذاء أجلكم الله. فهذا ضام السكينة بين أسفل رجله وبين أسفل حذائه من الداخل. فهذا يذبو بالمعسكر، عندما بقي مدة في المعسكر فبعد يفكون وثاقه، فيصير مطلق اليدين والرجلين. فهذا ينزع البوتين ماله أجلكم الله ويشيل السكينة ويحمل على الحراس ومن أشبه، يقتل يجرح فشوية يبرد قلبه، يقول هسه اعملوا بي ما شئتم. فهذا كان من أولئك الأفراد، كان ضام سكينة في البوتين ماله. هذا نزع البوتين، جرد السكينة وحمل على الجيش من خلفهم، الجيش ده يروح على المقتل الحسيني الشريف، هذا حمل عليهم من خلفهم، قتل منهم أفراد وجرح منهم أفراد، إلى أن الجيش المنتصر المغرور انتبه إلى أنه أكو عدو خلفه ده يقتل به، فداروا عليه وقتلوه وسقط شهيدا. هذا الإنسان ربح شيئين عظيمين لم يربحهما حتى العباس عليه السلام. الشيء العظيم الأول، نصر الإمام الحسين في حياة الإمام الحسين مثل بقية أهل بيته و أصحابه عليهم السلام. الشيء العظيم الثاني، انتقم من قتلة الإمام الحسين بعد شهادة الإمام الحسين، هذا حتى العباس عليه السلام لم يوفق له، توفيق عظيم. أخو ليلة عاشوراء أصابه الخذلان الإلهي، هذا يوم عاشوراء أصابه توفيقان إلهيان، التوفيق الثاني لم يصب حتى أهل بيت الحسين وحتى أصحاب الحسين. شنو الله ظالم أو عادل؟ ليش خذل الأول بتلك الصورة المروعة صبر على كل المشاكل حتى ليلة عاشوراء؟ وليش وفق هذا الإنسان بصورة لا تصدق؟ القضية يمهم. شوف الأخ الأول شنو يمسوي في حياته اللي عقاب هذا الخذلان الإلهي. في الفرصة الأخيرة وأشوف الأخ الثاني شنو مسوي في حياته اللي ثوابه هذا التوفيق وذاك التوفيق. التوفيق الأول اللي لم يحصل عليه إلا أهل بيت الحسين وأصحاب الحسين، والتوفيق الثاني اللي لم يحصل عليه حتى أهل بيت الحسين وأصحاب الحسين عليه وعليهم السلام. شو القضية هالشكل؟ المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله تعالى. شلون أسحب التوفيق الإلهي إلى نفسي؟ بالأعمال الصالحة، وواعظ من نفسه. شلون أجعل في ضميري واعظ؟ بالتمرين، وكل شيء يخضع للتمرين. وقبول ممن ينصحه. شلون أقاوم الاستكبار؟ هم بالتمرين. كل شيء في الحياة، الخير والشر، كل شيء في الحياة يخضع للتمرين. قال رجل للإمام الجواد عليه السلام: أوصني. هذه عادة حسنة كانت جارية في السابق، مع الأسف في العصور الأخيرة هذه العادة ميتة. أنه شخص كان يروح إلى شخص آخر أعلم منه، فكان يقول له: أوصني، تحكي لي، أرشدني، بين لي. فهذه العادة ميتة، في السابق كانت حية. قال الإمام: وتقبل؟ تريد بس أحكي وتسمع، أو تريد أحكي وتعمل بي؟ قال: نعم أعمل. قال يعني الإمام: توسد الصدر. دقق النظر في الجملة. الصدر مر، قليله مر، فكيف بمتوسطه فكيف بكثيره؟ شوف الإمام شنو يقول: توسد الصابر. ما يقول لتحمل الصابر، ما يقول لتكلف الصابر، يقول لاتمرن، تمرن على الصابر بشكل اللي الصابر يكون بالنسبة لك مخدة، تلتجئ إلى المخدة، مو أنه تتكلف المخدة. الإنسان عندما يصيبه التعب يستريح إلى المخدة. الإمام يقول الصبر بالنسبة لك لازم هالشكل يكون، مو أنه الصبر بالنسبة لك لازم يكون مثل الحنظل اللي تتجرعه بمشاكل على أساس أنه الدواء لك. لا، لازم الصبر يكون لك نقطة استراحة. توسد الصبر. واعتنق الفقرة، الغنى عادة. هسه منقول في جميع الأوقات عادة الغنى يرافق الحرام. بياع البرتقال ما يصير غني، بياع الهيروين يصير غني، شيء طبيعي. بياع الحذاء أجلكم الله، أو الرقاع كمثال أفضل أجلكم الله، هذا ما يصير غني. من يصير غني؟ بياع أسلحة الحرب يصير غني. عادة الغنى يرافق الحرام. فإذا أنا أريد أستمر على التقوى، أكون متقي دائما، فلازم أصمم على الفقر. الإمام ما يقول صمم على الفقر، يقول فكر في الفقر حتى تعتبر الفقر الملجأ بالنسبة إلى التقوى. الميناء الروحي في هذا العالم المتروج بالحرام. هالشكل اعتنق الفقر، يعني احسب الفقر فتاة جميلة تعتنقها، يعني باقتناع اختار الفقر على مفترق الطرق باشتهاء باهتمام باقتناع، وارفض الشهوات. الشهوة تأتي ارفضها، وخالف الهوى، الهوى غير الشهوة، يعني فرد واحد عربي هواه في القومية العربية، فرد واحد إيراني هواه في القومية الفارسية، فرد واحد كردي هواه في القومية الكردية وما أشبه. الأموي عادة هواه في بني أمية، العباسي عادة هواه في بني العباس، وهكذا. خالف الهوى وارفض الشهوات. الشهوات شهوة الجنس، شهوة الأكل، شهوة الشرب وما أشبه. يشوف أمام أكلتين، أكلة محللة أكلة محرمة، الأكلة المحرمة كلش محترمة، الأكلة المحللة لا مو محترمة. شهوة الأكل تناديه فيرفضها أم لا؟ ينبغي أن يرفضها إن كان يريد السعادة. وكذلك الهوى، هذا مدير دائرة حكومية وطالب موظفين عبر الصحف وما أشبه، فهسه أمامه موظفان، فرد واحد من قوميته بس ما يسوى، فرد واحد من غير قوميته ولكن يسوى، فيوظف أيهما. إذا يريد يتبع الهوى فيوظف هذا الإنسان اللي ما يسوى لأنه من بني قومه، إذا يريد يخالف الهوى فيوظف ذلك الإنسان اللي يسوى مع أنه مخالف إليه مباين إليه في القومية. واعلم أنك لن تخلو من عين الله تعالى، يعني اعلم أن الله تعالى دائما ناظر إليك، فانظر كيف تكون. عندما الطفل ينظر إلي أترك بعض الأعمال، أما عندما الله ينظر إلي أرتكب كل الأعمال. وإذا الله يعلم بجرمي فكيف أتخلص من جرمي؟ سأل رجل الإمام الجواد عليه السلام فقال له أوصني، قال وتقبل؟ فقال نعم، قال توسد الصابر واعتنق الفاقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله تعالى، فانظر كيف تكون. قال رجل للإمام الجواد عليه السلام أوصني بوصية جامعة مختصرة. يا أخي المتكاسل التنبل المتواني، هذول موجودون في كل زمان وفي كل مكان وبالنسبة إلى كل إنسان. في الجيش ربما نشط ربما متكاسل، في الدار الحكومية ربما نشط ربما متكاسل، في المسجد في الحسينية في كل زمان في كل مكان ربما نشط ربما متكاسل. فهذا يجي الإمام الجواد بكل وقاحة يقول أوصني بوصية جامعة مختصرة، ما لي خلق أريد فريد شيزيا وقليل. فقال له صن، صن أي احفظ من الصيانة، صن نفسك عن عار العاجلة، العاجلة أي الدنيا يعني معجل، ونار الآجلة، الآجلة تعني الآخرة. يعني إذا أنت رجل فلازم تجتنب العار في الدنيا وتجتنب النار يوم القيامة، وصية جامعة ومختصرة يدخل في ضمنها كل الأشياء. قال رجل للإمام الجواد عليه السلام: أوصني بوصية جامعة مختصرة. فقال له: صن نفسك عن عار العاجلة ونار الآجلة. عادة المسلمون لا يصونون أنفسهم من الثنين، يعني في العاجلة يكون مع العار، وفي الآجلة هم يكون في النار. هسه المشكلة شيء آخر، وهو مو أنه ينتظر حتى العار يجي، وإنما يطلب العار بنفسه. ومشكلة أخرى، مو يطلب العار بنفسه وإنما يسعى وراء العار سعيا شديدا. أنصار صدام الكثير منهم لم يذهب صدام خلفهم، وإنما ذهبوا خلفه، والكثير من هؤلاء لم يذهبوا خلف صدام بشكل اعتيادي، وإنما ذهبوا خلفه بسعي حثيث حتى حصلوا على نصرته ومساعدته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله.